أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المعاني الثلاثة التي ذكرها صاحب الحدائق قدس سره للنجاسة الحكمية مقابل العينية سبقه إلى ذكرها جملة من الأعلام، لكن نحن بالنتيجة ننقل نصا لأحدهم حتى نستطيع وناقشت هذا، لا يعني أنه تفرد به، لا، فخر المحققين في إيضاح الفوائد ذكر ذلك، المحقق الثاني كركي ذكر ذلك في جامع المقاصد أيضا، بل قبل ذلك ابن إدريس قال: ومعنى الحكمية ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة. المعنى الأول بالثلاثة اللي ذكر صاحب العدد، وقيل ما لم يدركها الحس، هذا المعنى الثاني اللي ذكره صاحب الحدائق، هذا ابن إدريس في ذلك الوقت المبكر أيضا ذكر ذلك. فإذا جملة من الأعلام ذكروا هذه المعاني للنجاسة الحكمية، وبعد التتبع لكلمات الأصحاب وجدنا فعلا أنهم يستعملون اللفظ نجاسة الحكمية والحقيقية والعينية في هذه الموارد التي ذكرت. لاحظ المورد الأول اللي كان أن النجاسة الحقيقية هي النجاسة الخبثية، سواء كان أعيان أو متنجسات اللي تنجس ملاقيها، بينما النجاسة الحكمية هي التي لا تنجس ملاقيها، كبدن المجنب، كبدن الحائط، كبدن الذي مس ميته، مطلوب غسل، مطلوب تطهير، لكن لا ينجس ملاقيه إذا لاقاه حتى برطوبة مسرية. لاحظ قول العلامة لما كان يناقش السيد المرتضى قدس سره، السيد المرتضى قال: يجوز تطهير الأشياء بالماء المضاف، فرد العلامة عليه بوجوه، واحد من هذه الوجوه قال: إنها طهارة، تطهير الأشياء من النجاسات طهارة تراد لأجل الصلاة، أليس كذلك؟ فلا تجوز إلا بالماء، ماء المطلق، ما يصير بالمضاف. وناقشت مع السيد المرتضى، قال: كطهارة الحدث، بل اشتراط الماء هنا أولى في التطهير من النجاسة الخبثية، لابد يكون أولى، لأن اشتراطه في النجاسة الحكمية، لاحظ ماذا عبر عن الحدث، نجاسة الحكمية، يعطي أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقية. قال: إحنا غسل الجنابة وغسل الكذا، بقية نغسل بيش، نغسل بالماء المطلق، وتلك نجاسة حكمية لا تنجس ملاقيها برطوبة مسرية، فكيف بهذه النجاسة الحقيقية اللي هي النجاسة الخبثية؟ هذه إزالتها بالماء المطلق أولى. لاحظ إذن عبر عن الحدث بالنجاسة، هذا قاله في مختلف الشيعة. وقال في النهاية: ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده، هذا في النهاية قال، وإن لم يدلك جسده لعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية فالوهمية أولى. سعبر عن النجاسة الحكمية الدور بالوهمية مقابل الحقيقية، هذا مصطلح جديد يأتي به العلامة، قال أنه الدلك ليس واجبا في إزالة النجاسة الحقيقية اللي هي الخبثية، فما رأيك بالنجاسة الحكمية اللي سماها الوهمية؟ قال هذا أولى، وهو طبعا أستطيع أن أقول أحسن بتسميتها وهمية لما قلناه في الرد أمس حينما ناقشنا المعاني الثلاث، قلنا النجاسة الحدثية لا تسمى نجاسة أصلا، يعني لما يعبر، يعني تصور أن الإنسان لما ينقض وضوءه يقال تنجس، لا، ما أقول لما أجنب يقال تنجس، لا، هذه كلمات الفقهاء كلها يقولون أحدث بالأصغر، أحدث بالأكبر، عليه أن يتطهر. فإذا إطلاق النجاسة هذا اللي ردينا بأمس والآن جيد العلامة يسميها وهمية، لأن وصفها بالنجاسة وهم، الحدث الأكبر وصفه بالنجاسة وهم. ف فجيد أنه وصفات تساعدنا بالرد اللي ردينا به بالدرس السابق. المقسم مالتنا لما نقسم إلى نجاسة حقيقية وحكمية وإلى عينية وحكمية، المقسم مالتنا هو النجاسة الخبثية. فوين طلعنا للنجاسة الحدثية؟ هاي خارج موضوعا عن الكلام، لذلك تجد العلامة يعبر بالوهمية. إذن هذا المعنى الأول رأيناه في كلمات الأصحاب موجود. المعنى الثاني اللي يقول أنه عين النجاسة الحقيقية أو العينية هي المحسوسة، بينما الحكمية هي غير المحسوسة. هذا وجدنا أيضا في كلمات العلامة في التذكر، قال: وأما الحكمية وهي التي لا تدرك بالحواس، عرفها مباشرة، هذا المعنى الثاني، كالبول إذا جف على الثوب فيجب غسلها. ونفس المثال هم اللي ذكر صاحب الحديث، الثوب إذا جف عليه البول، هذا استعمال إذن في المعنى الثاني. وبالمعنى الثالث أيضا مستعمل لما يجدون المعنى الثالث اللي هو أن النجاسة الحقيقية والعينية اللي لا تقبل التطهير، وأما الحكمية في التي تقبل التطهير كبدن الميت نجس، لكنه حينما يغسل يطهر، أو نجاسة الكافر يمكن يسلم فيطهر بالإسلام، فممكن إذن هذه النجاسة قابلة للتطهير. هذا المعنى الثالث. وأيضا وجدنا في كلمات الأصحاب لما يناقشون نجاسة الكافر يقولون وليس نجسا حقيقة، لأن ما بيقذر عرفي، العرف لا يتقذره، إنما هو نجس بحكم الشارع، فنجاسة بدن الكافر نجاسة حكمية بحكم الشارع، ولا المفروض أن النجاسة شرعا مرادفة للقذارة عرفا، ونجاسة الكافر ليست قذرة، بالعكس مرتب هندامة وملوز وخال عطور وإلى آخره، لا يستقذره العرف، لكنه هو نجس شرعا، فهذا قالوه. إذن هذا كله، إذن ثم نتذكر قلنا التحقيق في ذلك أنه لازم نطلق صعلق هذا استعمال، لأن ناقشنا نحن هذه الاستعمالات وقلنا أن النجاسة الحقيقية هي مرادفة للنجاسة العينية مقابل النجاسة الحكمية اللي هي المتنجسات التي زالت عنها عين النجاسة، سواء كانت متنجسة بعين النجاسة مباشرة سمي المتنجس الأول، لكن زالت عين النجاسة، لأن يعني إذا عين النجاسة موجودة هذا خو ما زالت الملاقات تسبب النجاسة، لأن مع عين النجاسة. هذا قلنا المعنى موجود في كلمات ابن إدريس لما نقلنا المسألة عنه أمس، لما قال جسد ميت إذا أصابه إناء تنجس الإناء، لكن لو وضعنا في هذا الإناء مائعا فإن المائع لا يتنجس. ليش؟ قال لأن هذه نجاسات حكمية، الإناء نجاسة حكمية متنجس، ماكو عين، ماكو عينية، هو الإناء نعم نجس يجب تطهيره لأن لاقى الميت قبل تغسيله، لكنه الماء الذي وضع فيه لا يتنجس. وقلنا هذا شاهد على أن ابن إدريس يقول بأن المتنجس لا ينجس، لما وضعنا المائع في إناء والإناء هنا متنجس أول لأن لاقى عين النجاسة، لما وضعنا مائعا فيه قال ابن إدريس لا يتنجس. لماذا؟ قال لأن هذه نجاسات حكميات، يعني حكميات يعني متنجس غير حامل لعين النجاسة، هذا وجدناه عنده. وأورد السيد العاملي أيضا مثال آخر في مفتاح الكرامة، قول العلامة لما قال العلامة حينما كان يتحدث عن التطهير من الغائط، قال بالماء حتى يزول العين والأثر من الغائط حتى تحصل الطهارة. ثم عرف الأثر بعدة أقوال، ما المراد بالأثر؟ عرف عدة أقوال إلى أن قال: وقيل في تعريف الأثر إنه النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين. فالنجاسة الحكمية نجاسة المتنجس اللي هو تنجس، لكنه زالت العين وبقي يحتاج إلى ماء صماء عليه للتطهير. وقيل في معنى الأثر إنه النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين، يعني هذا ما زال محكوما بالنجاسة لأن زالت العين صح، لكن هذا متنجس يحتاج إلى صب ماء بعد زوال العين لتطهيره. قال: فيكون إشارة إلى تعدد الغاسل، غسل الأولى مزيلة صح لكن ما طهر بعده، زالت العين لكن بعده ما طهر لأن يحتاج إلى غسلة أخرى. فإذن النجاسة الحكمية ما يوجب تعدد الغسل. قال: ونسبه الفاضل الهندي كاشف اللثان إلى بعض المفسرين. قال: إذن هذا المعنى موجود في كلمات الفاضل الهندي، هذا المعنى اللي اخترناه نحن أيضا في موجود في كلماتهم، وقلنا أيضا في كلمة صاحب الجواهر موجود. لكن السؤال الذي يأتي الآن، نعم المشهور قسمت الآن هذا التقسيم اللي نحن نعتمده، جزاكم الله خير اتفاقنا جيد الحمد لله، ريد دائما اتفاق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إياكم والتنازع، ما يصير مو التنازع العلمي لكن التنازع الاجتماعي وغيره مختلف المجالات. فهنا إذن جيد اتفقنا أن هذا معنى للنجاسة الحكمية والحقيقية، لكن ما هي الثمرة التي ستترتب على هذا التفصيل عندكم أيها المشهور؟ أنتم تقولون المتنجس ينجس، فإذا النجاسة الحقيقية والعينية ومقابلها النجاسة الحكمية والمتنجس اللي زال عنا عين النجاسة، كلاهما يجب تطهيره لأن نجسي، وكلاهما ينجس ملاقيه لأنكم تقولون المتنجس ينجس، فما هي ثمرة القسم إلى عينية وحقيقية؟ شو متحدى الآثار بينهم؟ شو راح تبين ثمرة التقسيم بينهم؟ ماكو ثمرة. وإن كان ألحقناه فتأمل، لأنه بالدقة قد نستطيع، لا أريد أن أعود إلى تفصيل المطالب الآن، هذه مجرد يعني شيء من تتمة لله مطلب الذي ذكرناه في الدرسين السابقين. فإذا جيد أنكم أيها المشهور اعتمدتوا هذا المعنى للنجاسة الحقيقية اللي هي العينية مقابل الحكمية اللي هي النجاسة المتنجس، لكن ما هي الثمرة على مبانيكم؟ اثنينهم متنجسين يجب تطهيرهم، واثنينهم ينجسون ملاقيهم، لأن أنتم تبنون على أن المتنجس ينجس ملاقي، فما هي ثمرة القسمة بين هذين القسمين؟ لا تترتب ثمر، على مبنانا تترتب الثمر، لأننا نقول أن المتنجس بالنجاسة العينية هذا ينجس ملاقيه بالرطوبة حتما، أما المتنجس اللي زالت عنه العين هذا هو محل البحث والخلاف بيننا وبين المشهور. المشهور يقول متنجس وإحنا نبحث، لا أقول وصلنا الآن إلى النتيجة، لا، نحن نبحث ونحاول أن نصل نتيجة أن المتنجس لا ينجس. فإذا النجاسة الحقيقية تنجس والنجاسة الحكمية لا تنجس، تبينت ثمرة هنا لهذا التفصيل، أما عندهم لا تتبين ثمرة لهذا التقسيم. هذا إذن تتم للدرس السابق. وصلنا إلى كلمة الفيض الكاشاني التي أزعجت المشهور ودفعته إلى أن يشنع على الفيض الكاشاني، رغم سب الدقة رأينا ابن إدريس يقول أن المتنجس لا ينجس، ليش هالهجمة التي شنت على الفيض الكاشاني لأنه قال بأن المتنجس لا ينجس؟ كلماته كانت قاسية، تعبيراته قاسية على الفقهاء، وقلنا بالأمس أنه لم يكن هكذا أرى، وعلينا طبعا أن نحسن الظن حتما، أرى أنه أراد أن يحدث صدمة وصعقة في ضمير الفقهاء ويطالبهم بأن يعيدوا النظر في هذه المسألة، أن المتنجس ينجس الأول والثاني ينجس الثالث والثالث الرابع. قال هذا بالدقة راح يعسر الحياة، ما راح نبقى، لأن بالنتيجة سألت لو تفكر تروح تشتري فتح حاجة من السوق، وإذا واحد شوية من أهل الوسواس، ها هذا يمكن هذا لح كذا، وهذا خاف صار يجي، وهذا خاف، ويحكم بالنجاسة وسببت الوسواس للناس، والمفروض أننا عندنا أدلة تقطع هذا الوسواس، لماذا نستفيد من هذه؟ لم نستفيد من هذه. فدافعه كان هذا، إذن احداث صدمة في ضمير الفقهاء حتى يراجع هذه المسألة ويرحم هذا الناس. قال الفيض الكاشاني قدس سره في مفاتيح الشرائع، قال إنما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة فقط، فقط ليلاقي عين النجاسة يجب تطهيره، وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء منها عين النجاسة فلا يجب غسله. احجوا حجي حجي قلهم، احجوا حجي حجي ريح الناس، أم البيت ترتاح. يوقع بول أجلكم الله على الكاشي، مجرد تمسحة وقر العين صار الكاشي متنجس. يجي واحد رجلا مبللة، يوقع ماي ويطفر عليهم، ثوب مبلل ويلوحه، هذا كله بعد ما يتنجس لأن لاقى متنجس زالت عنه عين النجاس، وإن كان متنجس أول لكن ماكو عين النجاس فلا ينجس. قال هذا هو كما يستفاد من المعتبرة. ناقش إن شاء الله الرواية على أن لا نحتاج إلى دليل في ذلك، ما أحتاج أجيب لك روايات معتبرة وإن وجدت لكني لا أحتاج. ليش؟ فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب. خلاص ما دام ماكو دليل على وجوب غسل ملاقي المتنجس هذا يكفي، خصوصا أن أصل الطهارة معه واستصحاب الطهارة معه، ما يحتاج إلى دليل. يكفي أن يقول لا دليل على وجوب غسل ملاقي المتنجس، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم إلا بالبرهان، إلا أن هذا الحكم مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة الله ولا يشكرون سعة رحمة الله. وفي الحديث الشريف رواية البزنط اللي هي عن الإمام الكاظم عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، يقول هذا طريقة. وقال في الوافي تعقيبا على رواية سماع الآتية إن شاء الله تعالى، قال وهذان الأمران، من هما الأمران؟ أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن، لابد إلا أن تتيقن يا الله تحكم بالنجاسة ولا يقين مفروض هنا. والأمر الثاني وعدم تعدي النجاسة من المتنجس، فقط النجاسة تسري من عين النجاسة، متنجس ما تسري منه. قال هذان الأمران بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما لعباده رأفة به ونعمة لهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون فينتقم الله منهم بابتلائهم بالوسواس واتباعهم للخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم ذكر الرواية البزنطي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، هذا في الوافي، والقبل كان في مفاتيح الشرائع. وقال في الوافي أيضا في ذيل معتبرة حنان بن سدير، قال لا يخفى على من فك رقبته عن ربقة التقليد أن هذه الأخبار وما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شيء قبل تطهيره، وإن كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه بأي طريقة، يمسح بخرقة يترك للوقت تجف وتذهب العين، الهواء يجفف أي شيء آخر، المهم تزول العين. وإنما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير، فقط على أن لا نحتاج إلى دليل في ذلك، فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان. إذن هذه أمور قدمنا بها للبحث، ومع لا أقول مقدمة تاريخية لكنه نبين أصل هذا الحراك العلمي كيف نشأ خلال القرنين والثلاثة الأخيرة. الآن إذن المسألة التي نحن بصدد شرحها وهي قول صاحب العروة قدس سره، المسألة 11 من فصل في كيفية تنجس المتنجسات، حتى الذي يريد أن يراجع إلى شروح العروة يجدها، مسألة 11 من كيفية تنجس المتنجسات. قال الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس، ما عليكم بالفيض الكاشاني. المتنجس كالنجس ينجس ملاقيه. هنا كما ترى كلامه مطلق، لم يحدد هذا المتنجس الأول المباشر لعل النجاسة، الثاني، الثالث، المتنجس بملاقات المتنجس، لم يذكر. فإطلاق كلامه يعني سائر المتنجسات حتى لو بوسائر كلها، هكذا ظاهر إطلاقي. أقول كلامه قدس سره مطلق بلا فرق بين المتنجس بملاقات عين النجاسة مباشرة بلا واسطة، وهو المعروف بالمتنجس الأول بعد زوال عين النجاسة طبعا، أو المتنجس بواسطة المتنجس الأول وهو المتنجس الثاني، وهكذا بلحاظ ما بعده من الوسائل، ثالث، الرابع، هي كلها تنجس. كلامه مطلق. الأقوى أن المتنجس منجس، أي متنجس أطلقه كالنجس. هذا رأي صاحب العروة. هل اتفق معه المحشون؟ لا، خالفوه أحيانا جملة وتفصيلا وأحيانا في التفصيل. مثلا وخالف جماعة من المحشين، فذهب الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى أن المتنجس مطلقا لا ينجس. مرحبا بناصرنا وناصر الفيض الكاشاني. قال قدس سره: لا يبعد القول بأنه مع خلوه المتنجس من عين النجاسة غير منجس. كلام الفيض الكاشاني. المتنجس ما دام ما بعين النجاسة لا ينجس، خلاف رغم هو شيخ محمد حسين، تعلمون محمد حسين وأخوه الشيخ أحمد هم الذين كتبا العروة، وكان يحرران كل ملزمة مجموعة يحرر، والدول السيد قدس نفسه اليزدي وهو يراجعها وقد يبدل يضيف يعدل يشرح إلى آخره. هم كتباها، وشرحه محمد حسين من أوائل الشرح له، لأن كتب شرحه في حياة مؤلف العروة سيد اليزدي، ليس كالبقية كتبوا شروحهم بعد وفاة السيد اليزدي، هو كتب شرحه في حياة السيد أستاذه. فإذا قال: لا يبعد القول بأنه مع خلوه المتنجس من عين النجاسة غير منجس، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. أما يكون احتياط استحبابي، لكنه إلى حد ما شدد فيه. وهي اللي قلنا أن كثير من الأقوال بتنجيس المتنجس مبنية على الاحتياطات، وإلا الدليل لا يؤدي إلى ذلك. الأخ لا يريد أن يجازف، يفتي بالاحتياط، وهي الاحتياط هي التي شنع عليها الفيض الكاشاني وشن هجومه، بأن هذا الدليل أوصلك إلى أن المتنجس لا ينجس، بعد الاحتياطات ليش؟ وبالتالي هي الاحتياطات هي أدت إلى حصول الوسواس لدى الناس، وهذا مشكل سببناها بسبب الاحتياطة. هذا قلنا كان منشأ كلام الفيض الكاشاني. فإذا المحشون خالفوا أحيانا بأصل المسألة، كما ترى شيخ محمد حسين أصلا عند المتنجس إذا زالت عين النجاسة لا ينجس. خلاف آخر للمحقق صاحب الكفاية وهو تلميذه أيضا، ووافقه السيد الشهيد الصادق والشيخ الفياض دام ظله الشريف، خصوا الحكم فقط بالماء القليل. قالوا: الماء القليل خاصة، هذا لا يتنجس بملاقات المتنجس مطلقا حتى الأول ما دام ما قعي النجاسة، الماء القليل لا يتنجس. لكنه المتنجسات الأخرى ترجع إلى الأصل. فإذا هذا تفصيل في كلام صاحب الأرض. وخص المحقق صاحب الكفاية قدس سر والسيد الشهيد الصادر قدس سر والشيخ الفياض دام ظله الشريف الحكم بالماء القليل فقط، هذا الذي لا يتنجس، فإنه لا يتنجس بملاقات المتنجس الأول، أي المتنجس بملاقات عين النجاسة كاليد التي أصابها المني مثلا أو الدم أو البول، يزيل بخرقة عنها عين النجاسة بقيت متنجس، فلو أراد أن يغمسها في ماء إناء ماء لم يتنجس، لأن ماء قليل لاقى متنجسا وليس عن نجاسة فلا يتنجس، أكيد إذا كان خاليا عن عين النجاسة. كذلك هناك تفصيلات عديدة مقابل قول صاحب العروة. منها التفصيل بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني، هذا الشيخ محمد رضا الياسين في تعليقته قال: المتنجس الأول الذي تنجس بملاقاة عين النجاسة هذا ينجس الثاني، لكن الثاني لا ينجس ما بعده. قال: يحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا، مو المتنجس المباشر لعين النجاسة، لا بواسطة يعني من الثاني فما فوق، قال هاي لا تنجس، لا سيما مع جفافه أو تعدد الواسطة كالثالث والرابع والخامس، لا هذا أكيد. وقال السيد الخوئي قدس سره في تعليقته على كلام صاحب العروة، قال: هذا في المتنجس الأول، قولك يا صاحب العروة المتنجس كالنجس ينجس ملاقيه، قال هذا في المتنجس الأول نسلمه صح. وأما المتنجس الثاني هل ينجس أو لا؟ قال: فإن لاقى الماء المتنجس الثاني أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ملاقيه، وهكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات، وأما غير المائع مما يلاقي المتنجس الثاني فضلا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكاله. مشكلة خارج الثاني لا، هذا بعد ما يتنجس، كأرض افترض عليها بول أزيل هذا البول بخرقة أو شيء آخر، هذا متنجس أول صارت الأرض، شخص رجل عرقان داس على هذا تنجست الرجل لأنها لاقت الأول، فالرجل الآن صارت متنجس ثاني فهي تنجست ويجب تطهيرها قبل الصلاة، لكنها لا تنجس ملاقيها. لو افترض عرق هذا رجل عرقت على فراش جلس عليه أو أي شيء آخر، ما يتنجس الفراش أو ثوبه مبلل ولاقى رجل هذه النجسة، لا يتنجس. بعد الثاني لا توجد سريان للنجاسة، لكن الثاني نجس يحتاج إلى تطهير إلا في المائعات. لاحظ إذن عدة تفصيلات الآن مقابل كلام المصنف، هاي مجرد خارطة أولية للأقوال، أكيد كل واحدة تحتاج إلى دليل. بالعودة إلى ما قواه المصنف وهو أن المتنجس كالنجس ينجس ملاقيه، قال السيد الحكيم في المستمسك، قال: وهو المشهور شهرة عظيمة، هذا هو القول المشهور شهرة عظيمة، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني، ورأينا أنه لا مو فقط من الكاشاني، ابن إدريس نقلنا وربما نجد غيره إن شاء الله تعالى، قال: بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني، وإن كان يظهر أيضا، ملتفت إلى أن ابن إدريس قال ذلك، وإن كان لكن ما راجعه، قال: وإن كان قد يظهر أيضا من محكي السرائر، ما شافه بالسرائر، لكن هكذا حكي عن ابن إدريس ونحن قرأنا نصه، بل عن جماعة نقل الإجماع عليه، منهم القاضي في الجوع إجماع على أن المتنجس كالنجس مطلقا كالنجس، كالقاضي في الجواهر والمحقق في المعتبر والفاضل الهندي في كشف اللثام والوحيد البهباني والعلامة بحر العلوم والسيد المقدس الكاظمي والمحدث البحراني والمحقق القمي والشيخ الأكبر كاشف الغطاء ونجله الحسن في كتاب أنوار الفقهاء والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام وشيخنا المعظم في الجواهر وسيد المتبحر القزويني في البصائر وشيخنا الأعظم أنصاري في طهارته قدس الله تعالى أرواحهم جميعا على ما حكي عن جملة منهم، هذا هؤلاء الأعلام حكوا الإجماع على أن المتنجس ينجس، بل صريح المحكي من كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه، هذا من ضرورات الدين التي لا يمكن إنكارها. هذا إذن ما قالوه على نحو الإجمال، المفروض أن ما يرعبنا هذه الدعوة، دعوة الإجماع لا تجعلنا أن القلم نلقيه على المنضدة ونقول خلاص، إذن ماذا نريد أن نتحدث إلى كل هذا الأعلام كلهم حكوا الإجماع على أن المتنجس ينجس، ماذا نريد أن نقول؟ لا أصبر اصبر، العلم لا ينال، لا ينال بهذا اليأس وهذا الإحباط وهذا الكسل والتقاعس، لا ابذل وسعك إن شاء الله تعالى، وأنت وصل بنفسك للنتيجة. فالكلام إذن مع أدلة المشهور يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.